دروس وعظ من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مجلسكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إخواني الكرام، لقد عاش على ظهر هذه الأرض الكثير من الأمم، وقامت الكثير من الحضارات، وكانت كل حضارة لا تقوم على أساس الوحي من الله سرعان ما تنهار، وما مبدأ الشيوعية وحضارتها عنا ببعيدة، فلم تعش إلا بضعة عقود من الزمن، والرأسمالية ستلحقها قريبا بإذن الله. ولكن الحضارة الإسلامية تختلف عن غيرها كثيرا، وذلك لأنها ليست من نتاج العقل البشري القاصر، بل هي وحي من الله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأعطاه النظام الذي يسير عليه. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. فلما ضاعت دولتنا، ولما غابت حضارتنا، ولما صرنا كما يقولون دول العالم الثالث؟ أليس أجدادنا هم من وصلوا إلى بلاد السند والهند وسلت سيوفهم على حدود فرنسا وإيطاليا؟ أليس أجدادنا هم من فتحوا الأندلس وبلاد المغرب وأرض فارس وبلاد الشام ومصر الكنانة؟ أليس أجدادنا هم من جابوا البحار وقطعوا القفار لحمل مبدأ الإسلام؟ أليس أجدادنا هم من ملأوا الدنيا رقيا وتطورا وعلما وفي كل المجالات؟ فالخطأ والخلل فينا أم في نظام الله وشرعه؟ حاشا وكلا أن يكون في شرع الخالق العظيم القادر خللا. يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فعندما ركنت هذه الأمة إلى الدنيا وسمحت للحضارة الغربية أن تحكمها، صارت على حافة الهاوية، وضاعت بلاد المسلمين، فضاعت الأندلس، وضاعت كشمير، وضاعت صقلية، وضاعت بلاد السند، وضاعت بلاد المغرب. وليس هذا فحسب، بل ضاعت الخلافة أصلا، فصار المسلمون كالأيتام على مأدبة اللئام. ولكن والحمد لله، فقد أنعم الله على الأمة بثورة الشام فاضحة العملاء والخونة والمتسلقين. ولا بد لنا إخواني من السير في هذه الثورة على نهج الله، حتى لا نؤكل ثم نفشل فتذهب ريحنا وجهودنا. وإننا اليوم مع حدثين تاريخيين فيهما الكثير من الدروس والعبر التي تشغلنا عن سرد أحداث القصة وتفاصيلها. الحدث الأول هو فتح صقلية. وصقلية إخواني تعتبر جزيرة هي أكبر جزر البحر المتوسط مساحة، وأغناها من حيث الموارد الاقتصادية وأفضلها موقعا. وقد حاول المسلمون فتحها منذ بداية التاريخ الإسلامي، وكانت المحاولة الأولى في عهد عبد الله بن سعد ثم معاوية بن حديج ثم معاوية بن حديج ثم عقبة بن نافع ثم عطاء بن رافع، وكان آخرهم عبد الرحمن بن حبيب، وذلك سنة 135 للهجرة. وبعدها توقفت المحاولة لتقع بعدها صقلية التابعة للدولة البيزنطية في اضطرابات داخلية ونزاع على الحكم بين رجلين، الأول اسمه فيمي والآخر بلاطة، وانتصر بلاطة على فيمي الذي فر هاربا إلى أفريقيا، واستغاث بزيادة الله بن الأغلب حاكم أفريقيا، وطلب منه العون في استعادة حكمه على الجزيرة. تخيل أخي الكريم، تخيلوا يا أمة الإسلام، كيف أن أوروبا وحكام أوروبا كانوا يستغيثون في المسلمين وبالمسلمين ليحلوا مشاكلهم، على العكس تماما من حال المسلمين الآن. فنرى أن المسلمين الآن أو السياسيين، من يسمون أنفسهم أنهم سياسيين ويجارون ركب السياسة الغربية، يقولون لا نستطيع أن نحل مشاكلنا إلا من خلال مجلس الأمن، إلا من خلال الأمم المتحدة، لا نستطيع أن ننفك عن منظومة الدول. تخيل الفارق الكبير الذي كنا عليه والذي صرنا فيه الآن. الانهزام صار موجود عند كثير من المسلمين أو من يتولون أمور المسلمين بأنهم لا يستطيعون أن يحلوا مشاكلهم، علما أن الله تبارك وتعالى ما أنزل لنا هذا القرآن إلا حلا لمشاكلنا، وإلا ليكون نورا نسير فيه على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن هناك فرق كبير بين القديم والحديث وبين الماضي والحاضر. كان حكام أوروبا يستغيثون بحكام المسلمين، يستغيث بمن؟ بحاكم أفريقيا. أفريقيا الآن التي يعني يكاد لا يكون لها ميزان أو لا يكون لها وزن ولا حجم في منظومة الدول العالمية، كان يستغيث بحاكم أفريقيا وطلب منه العون في استعادة حكمه على الجزيرة. فرأى زيادة الله فيها فرصة سانحة لفتح الجزيرة، واستنفر الناس للجهاد وفتح صقلية، فهرعوا لتلبية النداء، وجمعت السفن من مختلف السواحل، وبحث ابن الأغلب عمن يجعله أميرا لتلك الحملة البحرية الكبيرة، فلم يجد خيرا ولا أفضل من البطل المقدام أسد بن الفرات، وذلك على الرغم من كبر سنه. خرج الأسد بن الفرات رحمه الله من القيروان أرض الأبطال ومنبع الرجال في حملة عسكرية كبيرة قوامها 10,000 من المجاهدين المشاة، و700 فارس بخيولهم في أكثر من 100 سفينة كبيرة وصغيرة. خرجت من ميناء سوسة على البحر المتوسط، وجمع عظيم من أهل البلد يودعونهم. ولما وصل أسد بن الفرات إلى شرقي الجزيرة، وجد فيمي ومعه جنوده يريد أن يشارك في القتال، ولكن القائد المسلم العالم بأحكام الشريعة رفض الاستعانة بالمشركين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستضيئوا بنار المشركين. تخيل كيف أن المشركين هم في حالة ضعف وهوان ويطلبون الاستعانة بنا فلا نشاركهم ولا يستعينون بنا ولا نستعين بهم. لماذا؟ لأن رسول الله نهى عن الاستعانة بالمشركين، وكان ذلك بينا في غزوة أحد حينما قال: إني لا أستعين بمشرك. هكذا يكون العالم بأحكام الشرع، يتكلم عن بينة ويتكلم في الشرع مراقبا لربه ومتوكلا عليه، ولا يداهن ولا يجاري الأحداث أو لا يجاري الواقع الفاسد، فيقول الاستعانة بالمشرك على المشرك جائزة. هذه الفتاوى، هذه الفتوى من الفتاوى الباطلة. الإنسان المسلم العالم بالله تبارك وتعالى وبأحكام شريعته يرفض الاستعانة بالمشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض الاستعانة بالمشركين. مضى أسد بن الفرات متوكلا على الله تفتح أمامه القلاع حتى وصل إلى أرض المعركة، فوجد قبالته 100,000 مقاتل، أي 10 أضعاف المسلمين. عندها قام أسد بن الفرات في الناس خطيبا فذكرهم بالجنة وموعود الله لهم بالنصر والغلبة، وهو يحمل اللواء الأبيض بيده. أكيد ما كان يحمل علم الاستقلال أو علم سوريا أو علم مصر أو علم لبنان، هو يحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يحمل اللواء الذي يجمع عليه المسلمين جميعا، يحمل ذلك اللواء الأبيض. ثم أخذ يتلو آيات من القرآن، ثم اندفع للقتال والتحم مع الجيش الصقلي الجرار، واندفع المسلمون من ورائه، ودارت معركة طاحنة لا يسمع منها سوى صوت قعقعة السيوف وصهيل الخيول والتكبير الذي يخترق عنان السماء. والأسد العجوز أسد بن الفرات الذي جاوز 70 يقاتل قتال الأبطال الشجعان. نعم كان عجوزا، ولكنه لا يقارن بشباب اليوم أبدا، لا يقارن بشباب اليوم أبدا. الشباب من الشباب من يقف الساعات والساعات أمام المرآة، من يجلس الساعات والساعات على الفيسبوك وعلى الواتساب، لا يقارن ذلك العجوز لا بأقرانه ولا حتى بالشباب الذين فيهم يعني القوة والعزيمة، لأن هذا العجوز كان من شدة همته ومن رفعة همته كان يضاهي أقرانه بل ويضاهي الشباب أيضا، حتى أنه كان من شدة قتاله أن الدماء كانت تجري على درعه ورمحه من شدة القتال وكثرة من قتلهم بنفسه، وهو يقرأ القرآن ويحمس الناس. وتمادت عزائم المسلمين حتى هزموا الجيش الصقلي شر هزيمة، وفر ملك بيزنطة من أرض المعركة وانسحب إلى مدينة قصريانة، ثم غلبه الخوف من لقاء المسلمين ففر إلى إيطاليا، وهناك قتل على يد بني دينه بسبب جبنه وإحجامه عن قتال المسلمين، وانتصر المسلمون في تلك الموقعة. وأنتقل بحضراتكم إلى أرض تحمل لنا الكثير من الدروس والعبر أيضا. أنتقل بحضراتكم إلى إشبيلية، فبعد أن بعث ألفونسو السادس تلك الرسالة التي يهزأ بها من ابن عباد ويطلب منه أن يبعث له بمروحة يروح بها عن نفسه لكي يطيل أمد الحصار، قلب ابن عباد الرسالة وكتب على ظهرها: والله لأن لم ترجعن لأروحن لك بمروحة من المرابطين، والله لئن لم ترجعن لأروحن لك بمروحة من المرابطين. فما أن قرأها الفونسو حتى ولى الأدبار ورجع إلى دياره مخافة أن يستنجد المسلمون بالمرابطين الذين ذاع صيتهم في مختلف أرجاء العالم في ذلك الوقت. وإذا كنت تتساءل من هم المرابطون ومن هو قائدهم وما هي إنجازاتهم، فيرجى منك الانتباه حتى نستفيد سويا من هذه الدروس والعبر. إخواني، بعد أن رأى ابن عباد الرسالة، أو بعد أن رأى ابن عباد ردة فعل الفونسو السادس لمجرد سماعه باسم المرابطين، أرسل إلى ملوك الطوائف يطلب منهم اجتماع القمة الأولى لـ 22 دولة من دويلات الطوائف. فعلا تم عقد الاجتماع الطارئ لملوك الطوائف. وملوك الطوائف إخواني هم كفصائلنا اليوم. نعم هم كفصائلنا اليوم، كل طائفة لها ملك، كل حارة لها حاجز، كل منطقة لها محكمة، كل معبر له حواجز وله أمنيين وهكذا. فملوك الطوائف أو الفصائل اليوم يشابهون ملوك الطوائف كثيرا. ملوك الطوائف هم عبارة عن أناس يعني أو أشخاص زادوا في بلاد المسلمين تقسيما، وكان من شدة الذل والهوان الذي عاشوه في ذلك الوقت أنهم كانوا يدفعون الجزية لألفونسو السادس، كانوا يدفعون الجزية لأوروبا تماما كما يجري الآن في أيامنا هذه. فالفصائل نرى أن الفصائل يعني انهزام شديد أمام الواقع، رغم أن هناك الكثير من الشباب المجاهدين معهم، رغم أن هناك كثير من السلاح، هناك الكثير من معنويات الأمة المرتفعة جدا. والله لو تركت الأمة لوحدها لوصلت إلى دمشق، ولكن الفصائل وكل فصيل يبني لنفسه حاجز، كل فصيل يبني لنفسه محكمة، كل محكمة تحكم غير المحكمة الأخرى، تقام الأحكام على الضعيف ولا تقام على القوي، أناس ملثمون. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يلتقي بأحد الداعمين فيكون هنا في أرض سوريا يكون أسد، ثم إذا ذهب إلى تركيا ليتلقى الدعم من أحد الداعمين تراه أنه يجلس ساعات تلو الساعات لينتظر الداعم، وهو الداعم يتركه ذليلا حتى ينتظره ويكسر نفسيته. هذا واقع إخواني. ملوك الطوائف هو كحال المسلمين اليوم، ليس فقط الفصائل بل حتى الدويلات التي قسموا بها بلاد المسلمين. فبعد أن كانت بلاد المسلمين يعني من الشرق إلى الغرب ترفع فيها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، قسمت على يد البريطان وعلى يد فرنسا على يد سايكس وبيكو، فصارت أموال المسلمين تصرف على الكفار وعلى أوروبا وعلى أمريكا. فأين نفط السعودية؟ وأين نفط الجزائر؟ وأين نفط العراق؟ كله يذهب إلى أين؟ كله يذهب إلى مصالح أمريكا وإلى مصالح الأمم المتحدة. ولكن هذه الحالة كانت صعبة على المسلمين، وهم كانوا يعلمون أنها يعني خطأ وأنها خطر كبير عليهم. فهل لا علم المسلمون الآن أن الحالة التي يعيشون فيها هي خطأ وخطر كبير عليهم، وأنه لا عز لنا ولا نصر لنا إلا إذا سعينا إلى إقامة خلافة إسلامية على منهاج النبوة؟ فالإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. المهم إخواني، طلب ابن عباد اجتماع لـ 22 دويلة من دويلات الطوائف وملوك الطوائف، وفعلا تم عقد الاجتماع الطارئ. فروى ابن عباد حكايته مع الفونسو وما فعله عند سماعه باسم المرابطين، ثم أخبرهم أن الفونسو لن يستسلم بهذه البساطة، وأنه حتما سيكرر فعلته مع جميع الدويلات حتى ينهي الوجود الإسلامي. أي أن الفونسو يضغط على المسلمين وسيبقى على اعتدائه حتى يستطيع السيطرة على بلد المسلمين على الأندلس. واقترح ابن عباد أن يبعث برسالة إلى المرابطين يطلب منهم أن يأتوا لإنقاذ المسلمين في الأندلس. عند ذلك عم الهرج في قاعة الاجتماع رفضا لهذا الاقتراح، لاقتراح ابن عباد. فصاح أحدهم: يا ابن عباد، هل تريد أن تجلب لنا هؤلاء البدو من رعاة الإبل لكي يحاربوا الفونسو، ثم إذا ما انتصروا عليه مكثوا في ديارنا الخضراء وسلبوا منا الحكم؟ نشكو إلى الله. العقول الصغيرة مثل هذه العقول التي تكلم بهذا الشخص، يعني وكأن الموضوع هو موضوع حكم. والعجب أن في هذه الثورة المباركة كنا نسمع كلمات كثيرة تقول: يا أخي، يعني إلى الآن لا زال النظام قائم، تريد أن تقيم خلافة وأن تقيم حكم، والنظام لم يسقط أصلا، وهم في نفس الوقت يسعون إلى الحكم في مناطقهم من قبل أن يسقط النظام. يعني الأصل في المسلمين أنهم لا يسعون إلى الحكم بل يسعون إلى وصول الإسلام إلى الحكم، ولكن إذا طرح عليهم موضوع الخلافة يقولون يعني لم يسقط النظام بعد، فإذا ولكن إذا تركتهم وتركت الحبل على غاربه ترى أن هؤلاء الفصائل وهؤلاء القادة يسعون إلى الحكم ويسعون إلى الكرسي ويخافون على الكرسي أكثر ما يخاف يعني قادة الدول حاليا، ولكن شتان بين الحكم الذي هم عليه الآن وبين الحكم الذي يطالب به حملة الدعوة. ذلك الحكم حكم خلافة إسلامية على منهاج النبوة، ولن تقام إلا بعد أن يسقط النظام، هذا أمر طبيعي. أما الحكم الذي هم عليه الآن فترى أن هذه الكراسي الزائلة هي عبارة عن كراسي وضعها يعني الغرب، وضعها لحكام الدول العربية وحكام العمالة والخيانة، ثم بعد ذلك أراد أن يسحب وأن يجر قادة الفصائل إليها. فهل سيطيعون في ذلك قادة الفصائل؟ وهل سيقولون مقالة ابن عباد؟ اسمع إلى ما قاله ابن عباد. فوقف ابن عباد لما سمع هذه الكلمة إنه المرابطين يعني سيأتون ويحاربون، ثم إذا ما انتصروا مكثوا في ديارنا الخضراء وسلبوا منا الحكم وجعلونا رعاة لإبلهم. عند ذلك وقف ابن عباد الذي هو يعني أحد ملوك الطوائف أيضا وقال قولته التي حفظها له التاريخ: والله لئن أرعى الإبل في صحراء المغرب خير لي من أن أرعى الخنازير في أوروبا. الآن حكام العالم، حكام آل سعود وحكام الدول العربية وحافظ أسد وبشار أسد، هم مثلهم كمثل رعاة الخنازير عند أوروبا وأمريكا. نعم، ونحن نعلم ذلك، ولكن أين أنتم من ذلك يا قادة الفصائل؟ هل سترضون أن ترعوا الخنازير عند أوروبا؟ أم أنه سترضون بالحكم بالإسلام حتى يعني ولو كنتم رعاة للإبل؟ هذا الأصل بالإنسان المسلم، الأصل في الإنسان المسلم أنه لا يرتكب المعصية حتى ولو ضحى بشيء من رفاهيات الدنيا. ثم بعد ذلك ظهر التأييد من ملوك الطوائف وأرسلوا رسالة مستعجلة إلى المغرب إلى دولة المرابطين، وأخذ هذه الرسالة قائد المرابطين المجاهد يوسف ابن تاشفين وقرأها، ثم ذهب هو وجنوده إلى الأندلس واستقبله ابن عباد بالترحاب، فتقدم جيش المسلمين المتكون من 30,000 مقاتل إلى الشمال لمكان يقال له الزلاقة. فسمع الفونسوس السادس بالخبر فأعلن الفاتيكان حالة الطوارئ القصوى في أوروبا بأسرها، فأرسل بابا الفاتيكان رسالة إلى الكاثوليك في مختلف أرجاء أوروبا يضمن فيها الغفران ويعطي فيها مفاتيح الجنة. عند ذلك تجمع الفرسان من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا، فتجمع الفونسوس السادس في جيش هو ضعف عدد المسلمين مدججين بآخر ما توصلت إليه مصانع أوروبا الحربية، هدفهم جميعا تدمير الوجود الإسلامي في الأندلس إلى الأبد في تلك الموقعة الفاصلة، موقعة الزلاقة. ونحن نرى سويا إخواني أنه في كل معركة الكفار يكون عددهم ضعف عدد المسلمين أو أضعاف عدد المسلمين. لما يعني ماذا سنقف عند هذا المعنى؟ نقف عند هذا المعنى أن المسلمين، نذكر فيه بأن المسلمين لم ينصروا في يوم من الأيام بكثرة عدد ولا عدة، إنما نصروا بهذا الدين، إنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وحدد موعد المعركة بأنها يوم الجمعة، وفي تلك الليلة قبل المعركة استيقظ عالم جليل من المسلمين اسمه الشيخ ابن رميلة، فنهض راكضا إلى خيمة الأمير يوسف بن تاشفين يوقظه ليقول له فرحا: أيها الأمير، لقد رأيت رسول الله في ليلة هذه وقد قال لي يا ابن رميلة إنكم منصورون وإنك ملاقينا. فكبر ابن تاشفين تكبيرة أيقظت الجنود، وأمر الجند أن يقرأوا سورة الأنفال وأن يصلي الجند قيام الليل، فتعانق الجنود فرحا من تلك الرؤية وأجهشوا بالبكاء شوقا للشهادة. وبعد صلاة الفجر من يوم الجمعة دارت معركة الزلاقة الباسلة، وانتصر المسلمون لأول مرة منذ 10 سنوات تحت قيادة الأمير يوسف بن تاشفين، ولم يبق من بين 60,000 صليبي إلا 100 مقاتل فقط، من بينهم ألفونسو السادس الذي بقي بساق واحدة هرب بها إلى إيطاليا، هرب بها إلى قشتالة ليموت بعدها بسنة كمدا وغما. وغنم المسلمون غنائم هائلة وكثيرة، ولكن المرابطين وقائدهم ابن تاشفين لم يأخذوا من تلك الغنائم شيئا. لماذا؟ لأن المسلمين استنصروا هؤلاء فحاولوا نصرتهم ونصروهم بإذن الله. واليوم أهل الشام يستنصرون قادة الفصائل ويستنصرون الفصائل. المسلمون في أرض الشام استنصروكم أيها المجاهدون، استنصروكم يا أيها المهاجرون أو الأنصار، استنصروكم، فلا تخذلوهم ولا تأخذوا أموالهم ولا تضيعوا جهودهم وأموالهم. فأنتم والله لم تخرجوا من أجل المال ولم تخرجوا من أجل السلطة ولا الكراسي أبدا. كونوا كيوسف بن تاشفين والمرابطين عندما رجعوا وقد نصروا المسلمين، عادوا إلى المغرب بعد أن أنقذوا المسلمين، وعاد أيضا ملوك الطوائف للصراع من جديد. فبعث أهل الأندلس إلى الأمير يوسف بن تاشفين في مراكش يقولون له: تعال وخلصنا من ملوك الطوائف. ولكن يوسف بن تاشفين رغم علمه بأن ملوك الطوائف خرجوا عن الحق وعن الحقيقة، ورغم علمه بأن ملوك الطوائف لا يمثلون شيء من الإسلام إلا أنهم مسلمين، وبالتالي خشي وخاف من الله تبارك وتعالى أن يريق بسيفه دم إنسان مسلم، وهذه الخشية من الله تبارك وتعالى يجب أن تكون موجودة عند كل مجاهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لئن تهدم الكعبة حجرا حجر أهون عند الله من إراقة دم مسلم. ولكن وصلت فتاوى من العلماء من علماء المسلمين في 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 تلك البلاد بأنه لا بد من استئصال ملوك الطوائف، فملوك الطوائف زادوا هم المسلمين وزادوا المسلمين ذلا وهوانا في أرض الأندلس، بل ودفعوا الجزية لأوروبا كما قلنا. فقام يوسف بن تاشفين وجهز جيشا ثم ذهب إلى ملوك الطوائف وقضى عليهم. ولكن الجدير بالذكر موقف العلماء والفقهاء أصحاب الفتاوى التي وجهت لابن تاشفين عن حكم أمراء الطوائف، ومنها أن العلماء أرسلوا له من الرسائل يقولون: إن هؤلاء أي ملوك الطوائف، إن هؤلاء الرؤساء لا تحل طاعتهم ولا تجوز إمارتهم لأنهم فساق فاخلعهم عنا. تخيل موقف العلماء، تخيل موقف الذين يقفون عند شرع الله تبارك وتعالى. فليسمع الشرعيين الذين يشرعون القتال للفصائل، ليسمع الشرعيين الذين يبيحون للفصائل ما هو حرام أو يحرمون ما هو مباح، ليسمع الشرعيين الذين رضخوا للدولار ورضخوا للدينار وتركوا رب العالمين العزيز الجبار، تركوا شرعه وتركوا دينه، ليسمع الشرعيين الذين يشرعون عمل الفصائل وكأنهم مافيات أو عصابات كوماندوس أو ما إلى ذلك، ليسمع الشرعيين الذين يتكلمون بدين الله تبارك وتعالى ويتكلمون بالعلم، وإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ليسمع الشرعيين الذين يتكلمون بالعلم، وليعلموا أنه لا بد من وقفة بين يدي الله تبارك وتعالى، فليجهزوا من أجل تلك الوقفة وقفة حق في هذه الدنيا، وليقولوا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فوالله ما تأخر نصرنا إلا من أجل تفرق الفصائل ومن أجل تفرق وتناحر قادة الفصائل مع بعضهم. فقولوا قولة حق، ولا بد من هذه القولة حتى ننتصر في الدنيا ونعز فيها ونكون في الآخرة من أهل جنات النعيم. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعجل بالتمكين يا رب العالمين. وإلى أن ألقاكم في درس قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دروس من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
Oh, my God.